أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. مسألة 198 إلى أين وصلنا؟ لو قطع إصبع شخصين من يده اليمنى مثلا، أرجو التركيز يا في المسألة لأن فيها شوي أخذ ورد في إحدى النقاط فيها. على أي حال، لو قطع إصبع شخص من يده اليمنى مثلا ثم قطع تمام اليد اليمنى من شخص آخر، هذا زيد أتى إلى الشيخ حسين فقطع إصبعه إصبعا واحدا من يده اليمنى، زيد قطع إصبعا واحدا من اليد اليمنى للشيخ حسين، ثم أتى إلى الشيخ علي وقطع يده اليمنى، فجنى جنايتين يعني. يقول لو قطع إصبع شخص من يده اليمنى مثلا ثم نفس الجاني قطع تمام اليد اليمنى من شخص آخر، نفس الجاني، ففي هذه الحالة ثبت القصاص عليه لكل منهما، ثبت القصاص للأول وللثاني. فاصلة. فإن اقتص الثاني خب، إذا اقتص الثاني قطعت يده، خب يقتص بقطع اليد اليمنى للجاني، شيخ علي يقتص بقطع اليد اليمنى لزيد، خب إذا قطعت اليد اليمنى لزيد لا يمكن بعد قطع الإصبع بعد، ما دام الستين الآن، إذا أتى شيخ علي وقطع اليد اليمنى، شيخ حسين يريد أن يقطع الإصبع يقول لا توجد إصبع يمنى، نذهب إلى الإصبع في اليد اليسرى؟ لا. التفتون الآن؟ فما هو الحكم؟ يقول فإن اقتص الثاني ألزم للأول بدية الإصبع. خب، ألزم للأول، من الذي ألزم للأول؟ من الذي ألزم للأول؟ نعيد المثال. زيد أتى إلى الأول وهو الشيخ حسين فقطع إصبعه، ثم أتى إلى الثاني وهو الشيخ علي وقطع يده، مثلي؟ خب، أتى الشيخ علي وقطع يد الجاني، يد زيد، ألزم للأول، من الذي ألزم للأول؟ أصلنا مأجورين. كلام الشيخ عبد المنعم هو مقتضى القاعدة. الآن نوضح لكم. زيد قطع إصبع الشيخ حسين ثم قطع يد الشيخ علي، فكل منهما له القصاص. خب، أتى الشيخ علي فاقتص، خب الشيخ حسين الآن لا يمكن كل القصاص. الآن الشيخ حسين لا يستحق شيء، لابد أن يأخذ الدية. خب، من أين يأخذ الدية؟ هل يأخذها من المجني عليه الثاني، يعني من الشيخ علي في مثالنا، أو يأخذ الدية من زيد؟ العبارة هنا تحتمل كلا الوجهين، كعبارة تحتمل كلا الوجهين. وإن كان جزما السيد الخوئي يقصد هنا بأن الجاني هو الذي يضمن الإصبع إلى الشيخ حسين، يضمن بيئة الإصبع للشيخ حسين، يعني زيد بعد أن قطعت يده اليمنى نقول له الآن ادفع دية الإصبع وهي 10 من الإبل، ادفعها إلى من؟ إلى المجني عليه الأول، إلى الشيخ حسين. واضح؟ قطعت يدك، لا يمكن للشيخ حسين أن يقتص منك ولا تذهب إصبعه هدرا، فعليك أن تدفع الدية. طبعا العبارة هنا ألزم للأول بدية الإصبع، فنشوف إن اقتص الثاني ألزم للأول، وكأن الثاني هو الذي يلزم للأول، العبارة توهم هنا، مش دي؟ أدري أدري فأصلح. من الذي ألزم للأول؟ ألزم الضمير يعود على من؟ على المتأخر بعد. أدري ألزم. من الذي ألزم؟ الضمير مستتر يعود على من؟ على آخر شيء ذكر وهو الثاني. ما رأيك كيف؟ فالخلل ظاهر العبارة هنا أصلا أن الثاني هو الذي يدفع وهو الشيخ علي. ظاهر العبارة أن الشيخ علي هو الذي يختار. مريم الحسين. لكن جزم السيد الخوئي لا يرتضي هذا المعنى، بل طبعا ملاحظة هنا الشيخ الوحيد أيضا أنا راجعت عبارته ما مغير شيء، الشيخ الوحيد لم يغير شيء، لكن السيد الخوئي في تكملة المنهاج حاط ألزم الأول، ما حاط للأول، ألزم الأول بداية الإصبع. شلون يعني ألزم الأول بداية الإصبع؟ التفتوا للعبارة. سيد الخوئي في نسخة أخرى مثل المنهاج، مثل تكملة المنهاج الذي في حاشيته الشرح، في حاشيته مباني تكملة المنهاج، هناك يقول ألزم الأول. ألزم الأول يعني شنو هو؟ يعني الأول حيث لا يمكن أن يستوفي أن يقتص، نلزمه بأخذ الدية. هكذا يصير المعنى. المهم المعنى المتحصل الخلاصة. هسه كيف ما خرجنا العبارة؟ إن قلنا أن الكلمة للأول يعني ألزم الجاني للأول. ركزوا وياي، لأن توجد نسختين الآن للكتاب. النسخة المكتوبة أمامكم ألزم للأول، فيصير ألزم الجاني للمجني عليه الأول بداية الإصبع على العبارة اللي عندكم في الكتاب. أما على ذيك النسخة، ذيك النسخة من وين؟ اللي هي مباني تكملة المنهاج، كاتب ألزم الأول بداية الإصبع، يعني الأول وهو الشيخ حسين. يصير نقول بعد الفاع بداية الإصبع، مو نقول له ادفع، نقول له أنت ملزم بأخذ بداية الإصبع ولا تقطع إصبعا أخرى من الشيخ، من الجاني، من زيد. على كلا العبارتين يصح الشرح. التفتون الآن؟ إن قلنا أنه ألزم الأول غاية الأمر الضمائر تختلف. الآن اتركوا ذيك العبارة الموجودة في تكملة المنهاج، نشرح على العبارة الموجودة أمامكم. يقول فإن اختص الثاني بقطع يد الجاني، فككوا وياي العبارة، فككوا وياي العبارة، فإن اختص الثاني بقطع يد الجاني، خب فقد فات محل الخصاص بعد الأول، لا يمكنه أن يختص. وفي هذه الحالة ألزم الجاني للأول، يعني للمجني عليه الأول بداية الإصبع. اتضحت الفكرة الآن؟ فاصلة. وإن اختص الأول منه بقطع إصبع، خب لو أن المجني عليه الأول وهو الشيخ حسين قطع إصبع الجاني، خب الآن الجاني فيه يد، غاية الأمر يد ناقصة إصبع، مو؟ وإن اختص الأول منه بقطع إصبعه فهنا قطع الثاني يده، وليس له أن يرجع إليه بداية الإصبع كما تقدم. يعني شيخ حسين قطع إصبع زيد، ثم أتى الشيخ علي، هنا نقول له للشيخ علي لك أن تقطع يد زيد، هم يقول أقطع يده وأخذ دية الإصبع لأن يده ناقصة الآن يد زيد. نقول لا، ليس لك أن تأخذ دية الإصبع التي ناقصة من زيد، زيد مصارف يده ناقصة، نقول ليس لك إلا أن تقطع يده فقط. معلي وضحت الفكرة الآن؟ للمجني عليه الثاني أن يقطع يد الجاني حتى وإن كانت ناقصتين كما تقدم، ولا يطالب بدية الإصبع الناقصة، خب وليس له أن يرجع إليه بداية الإصبع كما تقدم. واضحة وعندكم شيء فيها مواضح؟ خب يحكم بما الحاكم يحكم بأن لكل منهما الخصاص، من بادر إلى الخصاص له الحق في الخصاص، يحكم بأن أنت لك الحق في القصاص، كل واحد رفع أمر إلى القاضي، القاضي يقول لك الحق في القصاص، اقتص. أما الترتيب لو صاحب المجني عليه الأول أراد أن يتأخر يوم أو يومين، المجني عليه الثاني غير ملزم بالتأخر ولا دقيقة واحدة يتأخر. لكن يقول أنا أبو ساعة أقطع، نقول مو شغلك الآن، أنا أريد أن أقطع. خب مسألة 199، إذا قطع إصبع رجل عمدان فعفى المجني عليه قبل الاندمال أو بعده؟ أريد أسرع شوي. زيد قطع إصبع الشيخ حسين، خب الشيخ حسين عفى عن زيد قبل الاندمال أو بعد الاندمال، اندمل الجرح سقط القصاص لأنه عفى بعد، سقط القصاص. ولا دية أيضا، ليش لا دية أيضا؟ لأنه عفى بعد. خب سقط القصاص ولا دية أيضا. فاصلة، ولو قطع إصبعه خطأ أو شبيها بالعمد، كان الكلام عن القطع العمدي مو؟ طب ولو قطع إصبعه الآن خطأ أو شبيها بالعمد، فعفى المجني عليه عن الدية، سقطت، لأنه هنا في القطع الخطأ أو العمدي يتمثل فقط الدية. طب فإذا عفى المجني عليه عن الدية سقطت. فاصلة، طب ولو عفى عن الجناية، حطوا في حال العمد، ها فوق حطوا في حال العمد، ولو عفى عن الجناية في حال العمد ثم سرت إلى الكاف، قطع إصبع، قطع إصبعه ثم عفى عنه ولكن الجرح سرى ثم سرت إلى الكاف، سقط القصاص في الإصبع، الإصبع لا يقتص منها. وأما في الكاف هل يقتص من الكف أم لا؟ وأما في الكاف فإن كانت السراية مقصودة للجاني أو كانت تلك الجناية مما تؤدي إلى السراية غالبا. زيد قصد قطع إصبع الشيخ حسين لكن تعمد السراية، أو كان القطع مما يؤدي إلى السراية عادة، فهنا هو في التاريخ قصد إتلاف اليد بعد. يقول فإن كانت السراية مقصودة للجاني أو كانت تلك الجناية مما تؤدي إلى السراية غالبا، وإن لم تكن مقصودة سرايها ما يضر، لأنه بمجرد أن تؤدي إلى السراية غالبا يكفي، ثبت القصاص في اليد. نقول خب عفى، نقول لا عفى عن الإصبع ما عفى عن اليد. لا ما قد لا يعلم بالسراية، قد يعلم بأن هذه قطع إصبعه، لا أدري القاصد، وقد لا يلتفت إلى أن هذا عادة يسري، عفا ولا لم يلتفت إلى أن هذا يسري عادة، له القصاص في الكف. يقول ثبت القصاص في اليد، واضح؟ فاصلة، وأما إذا كانت السراية غير مقصودة، السراية غير مقصودة وكانت السراية اتفاقية، صادف أن سرى الجرح، عادة ما كان من شأن الجرح أن يسري لكن صادف أن سرى، ثبتت الدية دون الخصاص. ليش تثبت الدية؟ لأنه بالنسبة إلى خصاص الإصبع المجني عليه عفى عن الإصبع، وبالنسبة إلى الكاف الجناية خطأ شبيه بالعمد، فلا يثبت فيه إلا الدية. ما اتضحت الفكرة؟ لا. خب. وكانت السراية اتفاقية ثبتت الدية دون القصاص. فاصلة، اتبعت الفكرة الى هنا؟ يعني عفى عن قصاص الاصبع لكن الجرح سرى. نقول والسراية لم تكن عمدية، نقول هنا تثبت الدية في اليد. خب لو سرى الجرح فمات اصلا، نقول ان كانت السراية عمدية يثبت القصاص، ان لم تكن عمدية تثبت الدية، دية النفس. يقول وكذلك الحال اذا سرت الى النفس، يعني شنو اذا سرت الى النفس؟ يعني شخص قطع يدك عمدا لكن ولم يكن قاصدا السراية لكن سرت اليك فمت انت لأكملك مثل بعد. خب هنا في هذه الحالة ماذا يثبت؟ نقول إن كانت السراية عمدية يثبت القصاص في النفس بأن يختصها الجاني، وإن كانت السراية اتفاقية يعني لم تكن مقصودة ولم يستكن مما تسري عادة لكنها صارفة عن شرط، هنا نقول تثبت الدية. سأل الشيخ كم وقت لا يأخذ. مسألة 200، هذه مسألة 200 يرجى الالتفات لها. لو عفى يا شيخ عبد المنعم، لو عفى المجني عليه عن قصاص النفس لم يسقط. زيد أتى وضرب الشيخ حسين ضربة قاضية، لكن الشيخ حسين بقي يتعفر على الأرض وقال عفوت عن زيد عفى الله عنه، ثم لفظ أنفاسه الأخيرة ومات. واضح أو لا؟ هنا جناية عمدية بعد يثبت الخصاص. لا، خلنا نقول جناية خطائية، زيد أطلق الرصاص خطأ فأصاب الشيخ حسين، وقبل أن يموت قال عفوت عن زيد، لا أريد منه أخذ الدية، لكن فقير هذا عفوت عنه، تسقط الدية أم لا تسقط؟ يقول لو عفى المجني عليه عن قصاص الناس لم يسقط، لم يسقط قصاص الناس، بل يقتص من زيد حتى وإن عفى عنه الشيخ حسين. الآن وكذا لو أسقط المجني عليه دية النفس لم تسقط، المجني عليه أسقط دية النفس القتل الخطئي لم تسقط. ليش لا تسقط؟ ليش لا يسقط القصاص ودية النفس؟ من يقول؟
لأن الولي يدخل الولي الحق خاص يعمل حق
انت مجرب للنقطة بس ما يصحيح، انت في خلل في تعبير الشيخ عبد المنعم، صاير النقطة بس ما جايب التعبير الصحيح. اساسا هو لا حق له، مو له حق ثم ينتقل الى الولي، لو قلنا له حق يجوز له ان يسقط يا شيخ عبد المنعم، متفق؟ نقول المجني عليه لا حق له، ليس له الدية اصلا، متى تثبت الدية؟ بعد الموت، بعد الموت هو ليس له هذا الحق اصلا، متثبت الدية آنا ما في حياته. إذا ما ثبتت الدية تثبت في مال من؟ تثبت لمن؟ للولي، والولي هو الذي يملك هذا الحق. مو أنا الآن خطأين قتلت شيخ حسين خطأين، الآن بمجرد موته تثبت الدية، أما وهو حي لا تثبت الدية. صحيح الآن هو يتعفر على فراش المرض ينازع، لكن لم يموت فلم تثبت الدية، لو ثبتت الدية جاز له أن يسقطها، لكن ما ثبتت. ثبت يا شيخ عبد المنعم ما سقطت الدية، ما ثبتت الدية لكي تسقط، هذا إسقاط ما لم يثبت. هذا مثل ما لو شيخ محمد رضا طلق هند التي سيتزوجها غدا، قال هند الذي سيتزوجها غدا طالق، نقول هذا طلاق لا يصح، ما تزوجت انت، الطلاق فرع الثبوت، فرع الزوجية، هنا ايضا الاسقاط فرع الثبوت، ملتفين؟ الاسقاط الدية او الخصاص فرع ثبوت الدية او الخصاص، والدية او الخصاص لم تثبت. خب مسألة 201، اذا اقتص من الجاني فترت الجناية التي في الجاني، يعني شيخ حسين قطعت يده، زيد قطع يد الشيخ حسين، فقام الشيخ حسين وقطع يد زيد، فصادف ان الجرح الذي في زيد سرى ومات زيد ودفن، هل يقتل الشيخ حسين ام لا؟ مات زيد بالسراية، نقول لا. يقول اذا اقتص من الجاني فترت الجناية التي في الجاني، يعني اتفاقا، يعني شنو اتفاقا؟ يعني لم يقفل السراية ولم يكن الجرح مما يسري عادة وبغير قصد، اتفاقا وبغير قصد سرت الى عضو اخر منه او الى نفسه، فالعظمانة ولا دية. ليش؟ للقاعدة التي تقدمت مرارا وتكرارا، أن من قتله القصاص أو الحد فدمه هدر. احنا اختصصنا منه او اشترط قطعنا يد شخص فترك الجرح وما لا دية له بعد. خب لا يقتص من الجاني عمدا اذا اتجه الى حرم الله تعالى. زيد قطع يد الشيخ حسين وهرب الى الحرم المشرف شرفه الله. وين الحرم؟ قلنا مرارا وتكرارا وين الحدود المحوطة بمكة القديمة، اوسع من مكة القديمة. الان بعض مكة الجديدة خارج الحرم، مو الحرم المقصود هنا في المسجد الحرام. ها المنطقة المحيطة بالمسجد الحرام الى عدة كيلومترات كلها داخلة في الحرم، لها حدود معينة مذكورة في محلها. بالضبط خارج الحرم يقال له ادنى الحيل. التنعيم، مسجد التنعيم هذا اول مكان خارج الحرم، يقال هذا خارج الحرم. على اي حال يقول فيقتص لا يقتص من الجاني عمدا اذا التجأ الى حرم الله تعالى، ولكن يضيق عليه في المطعم والمشروب، لا يباع ولا يشترى منه حتى يخرج، يعني يجبر على الخروج بعد مو. فيقتص منه، ما يسحبون سحاب ويطلعونها، يجبر على الخروج بنفسه. فيقتص من فاصل ولو جنى في الحرم جناية، ذاك الكلام إذا جنى خارج الحرم فلجأ إلى الحرم. خب لو جنى في نفس الحرم ولو جنى في الحرم جناية اقتص منه فيه، يعني يقتص منه في الحرم. واضح؟ فاصل. نسأل السيد، هذا الكلام يشمل حرم الرسول صلى الله عليه وآله؟ لأنه ورد في بعض الروايات أن للنبي صلى الله عليه وآله أيضا حرم، للمدينة حرم ما بين عير وثور، أو هكذا ورد التعبير، على أي حال ما بين منطقتين في المدينة، هذا أيضا يستشمله هذه الأحكام؟ يقول لا، هذا حرم صحيح لكن لا تشمله هذه الأحكام، ولا يلحق به حرم النبي صلى الله عليه وآله ومشاهد الأئمة عليهم السلام. خب هذا تمام الكلام في كتاب القصاص. بعد ذلك يدخل المصنف رحمة الله عليه في كتاب الديات. خب كتاب الديات، الدية هي المال المفروض في الجناية على النفس، يعني إذا جني على النفس يفرض مال مثلي، الدية هي هذا المال المفروض في الجناية على النفس. أو الطرد، كما لو قطعت يد شخص أو رجل شخص أو أذن شخص. أو الجرح، لو جرحتك جرحا فيه جناية، هذا فيه الدية، هذا جناية فيه الدية مثلي، لو جرحتك توجب الدية هذه الجراحة، أو نحو ذلك. خب في الجناية على النفس واضح، يعني لو أن شخصا قتل شخصا صحيح هذا المال الذي يؤخذ يقال له دية. خب في الجناية على الطرف، لو أن شخصا قطع يد شخص مثلا يقال قطع طرفه، جنى على طرفه. خب في الجرح نفس الشيء، أو نحو ذلك مثل شنو، أو نحو ذلك، يعني في شيء آخر مثل، التفتونه؟ نايمين الجماعة، شو تعبانين؟ مثلا، أو لا سلخ الجلد هذا جناية على العضو طرف. خب نحو ذلك مثل ما لو أذهب نور بصره، أو أذهب حاسة السمع أو الشم لديه أو النطق، العضو لم يتلف كعضو. خب مسألة 203، تثبت الدية في موارد الخطأ المحض، يعني إذا كانت الجناية خطأ محض تثبت الدية. ووضحنا سابقا ما المقصود بالخطأ المحض، كما لو أن شخص رفع الخشبة فسقطت منه على شخص فمات، ما قصدت الإسقاط أصلا، هذا يقال قتل خطئي، خطأ محض. خب أو الشبيه بالعمد، الشبيه بالعمد قلنا مثل شنه، لو قصد الفعل لكن لم يقصد الأثر، كما لو ضرب شخصا بالخشبة قاصدا أن يؤذيه ولم يكن هذا الضرب مما يقتل، فمات هذا الشخص نتيجة الضرب. الضرب عادة ما يقتل بهذا المقدار، هل لو واحد أعطاك أطراق بالصلاح نحن هذا يقتل؟ صادف أن مت أنت من هذا من هذه الضربة، مثل وكزة موسى هذه على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام، فوكزه موسى فقضى عليه. هي رفتة وجمع وضوص، ما أدري هذا شنو. على أي حال، خب هنا إذا لم يكن القتل مقصودا ولم يكن الضرب ما يقتل عادة، إذا لم يكن القتل مقصودا ولم يكن القتل أو الضرب مما يترتب عليه القتل، هذا يقال له خطأ شبيه بالعام، لأنه قصد الضرب لكن لم يقصد القتل. واضح؟ أو الشبيه بالعمد، تثبت الدية في موارد الخطأ المحض أو الشبيه بالعمد. هل هناك موارد أخرى؟ العمد مثلا لو كان الشيء عمدي يثبت، يقول أو فيما لا يكون القصاص فيه أو لا يمكن، لا ما لا يكون القصاص فيه، مثل شنه؟ فيما لا يكون القصاص فيه تقدم سابقا مثلنا له كالضربة الجائفة أو الهاشمة أو الدامغة مثلا، فإنه لا قصاص فيها. لو أن شخص ضرب شخص ضربة هاشمة، هل يقتص منه؟ قلنا سابقا لا يقتص منه، بل ينتقل الأمر إلى الدية. وكذا الضربة الجائفة أو المأمومة أو الدامغة، خب هذا لا يكون القصاص فيه مو؟ خب أو لا يمكن، فيما لا يكون القصاص فيه أو لا يمكن القصاص فيه. مثال ما لا يمكن القصاص فيه، لو كان شخص ليس له عين قلع عين شخص سليمة، خب هذا ليس له عين، كيف نختص منه؟ خب أو لا يمكن فاصلة. وأما ما ثبت فيه القصاص بلا رد، قلنا القصاص تارة يثبت ويثبت معه الرد، وتارة يثبت القصاص بلا رد، وإذا كان القصاص بلا رد، وأما ما ثبت فيه القصاص بلا رد شيئين فلا تثبت فيه الدية إلا بالتراضي والتصالح. ليش؟ لأن الأصل القصاص هنا، قلنا سابقا، ولا تثبت الدية، لا ننتقل إلى الدية إلا مع رضا الطرفين معا، إلا بالتراضي والتصالح، سواء أكان القصاص في النفس أم كان في غيرها، كما لو قطع يد شخص فإنه تقطع يده، ولا ينتقل إلى الأمر إلى الدية إلا مع تراضي الطرفين. فاصل. خب متى يكون القصاص مستلزما للرد أيها السيد الخوي؟ مثل السيد الخوي، متى يكون القصاص مستلزما للرد؟ لأنه إذا كان القصاص مستلزما للرد لا للشخص لا يقتص بل يأخذ الدية. خب متى يكون القصاص مستلزما للرد؟ يقول أشرنا بهذه الموارد سابقا لا نعيد. يقول وقد تقدم حكم ما يستلزم القصاص فيه الرد، الموارد التي يستلزم القصاص الرد تقدمت سابقا، خب فلا نعيد. خب الآن ندخل في مسألة مهمة، وهي مسألة 204، وهي من أهم المسائل هنا. خب كم مقدار الدية؟ هذا قد نطيل فيها قليلا فيرجى الالتفات والتركيز. كم مقدار الدية؟ يقول دية قتل المسلم متعمدا أحد خمسة أمور. إذا إنسان قتل إنسان متعمد في القتل العمدي، ما هي الدية؟ أحد خمسة أمور. الأمر الأول لا لا بعد القصاص لو تراضوا كم مقدار الدية أساسا؟ الأول 100 بعير، الأول 100 بعير، ساحل من مسان الإبل يعني كبار الإبل وهي التي دخلت في السنة الثالثة، خب هذا الأول مو؟ الثاني أو ما أتى بقرة، مخير هذا الإنسان بين أحد هذه الأمور، ما من الإبل أو ما أتى بقرة، 200 بقرة يعني. الثالث أو 1000 دينار، مو 5 أمور 6، أو 1000 دينار، وكل دينار يساوي 3/4 المثقال الصغيرة من الذهب المسكوك، سيأتي الكلام عنه بعد قليل. الرابع أو 1000 شاة، الخامس أو 10,000 درهم، مو درهم إماراتي بل 10,000 درهم شرعي، وسيأتي الكلام عنه. وكل درهم يساوي 12.6 حمص من الفضة المسكوكة. فعشرة دراهم تساوي 5 مثاقيل صيرفية وربع المثقال. خب السادس او ما اتى حلة، وكل حلة ثوبان. وقيل بالنسبة الى الحلة لابد ان يكون من ابراد اليمن وهو غير ثابتين بل يكفي مطلق الحلة. خب ركزوا وياي في القتل العمدي، يتخير بين احد هذه الامور الستة، صحيح؟ خب الان هذه المواضيع واضحة لكم، لا نحتاج ان نوضح المقصود بالدينار والمقصود بالدرهم. ونحن سابقا قد بينا في كتاب الزكاة في زكاة النقدين وضحنا مقدار الدينار الشرعي بحسب الغرامات، لان الدينار يكون من الذهب كما ترنا سابقا، الدنانير ذهبية والدراهم فضية، ملتفين؟ الدنانير من الذهب والدراهم من الفضة. كم وزن الدينار وكم وزن الدرهم حتى نعرف؟ الآن إذا أريد أطلع 1000 دينار كم غرام أطلع؟ وإذا أريد أطلع 10,000 درهم كم من غرام أطلع من الفضة؟ ملتفين؟ خب هنا وضحنا نحن هناك مقدار الدنانير، لكن بشكل مختصر هنا نشير، بشكل مختصر جدا نشير بالنسبة للدنانير، ذكرنا هناك أنه توجد فيها أكثر من قول، وأحد الأقوال وهو المشهور بينهم أن الدينار يساوي 3.6 غرامات، يعني 3.6 غرامات، يعني 3 غرامات وقليل، 3 غرامات ونصف وقليل، يعني أكثر من 3 غرامات ونصف بقليل. خب هذا القول الأول بالنسبة للدنانير، ووضحنا هناك كلام مفصل. نذكر القول الثاني أنه 4.25 غرامات، أشار إليه سيد الحكيم حفظه الله سيد محمد سعيد الحكيم، أنه 4.25 غرامات، وأنا شخصا أميل إلى هذا القول الثاني، وهذه مو مسألة تقليد فقيه فيها، أنا أشرت إلى هذه، هي المسألة مو اجتهادية، هذه المسألة موضوع تشخيص موضوع. حتى لو السيد الخوي خالف في هذا مو الموضوع يشخصه السيد الخوي، لان هذا مو يرجع الى الروايات، الروايات تقول الدينار، كم الدينار اللي كانت تتكلم عنه الروايات مسكوت عنه، واضح؟ هذه مو مسألة نقلد فيها، بل لابد من الرجوع الى اهل الخبرة. على اي حال بالنسبة الى 1000 دينار كم تصير بالذهب؟ على القول الأول تصير 3,600 غرام، يعني 3 كيلوات ونصف وقليل، 3 كيلوات و600 غرام من الذهب، مكتبين؟ هذا على القول الأول. على القول الثاني وهو أن الدينار يساوي 4.25 غرامات، تصير 4,250 غرام، يعني 4 كيلوات و250 غرام، لو أراد أن يدفع من الذهب، لو أراد أن يدفع من الذهب كم يدفع بهذا المقدار؟ لا لا هو مخير، سيأتي إن شاء الله. إذا 1000 دينار، لأنه قولين في وزن الدينار أساسا، فقد يكون على القول الأول يصير 3 كيلوات و600 غرام، وعلى القول الثاني 4 كيلوات و250 غرام. ها لا لا، هذا يرجع إلى أهل الخبرة، يرجع فيه إلى أهل الخبرة، هذا مو تكليف الفقيه في هذه المسألة يتخير بين هذا الوزن أو ذاك، لا لا يتخير بينهما. لا لا، أهل الخبرة قد لا يكون فقيها أصلا، حتى أسواق الذهب الآن من قد لا يكون من أهل الخبرة في هذا المقدار. أهل الخبرة شيخنا، أنت الآن ندخل في النقاش، من هم أهل الخبرة؟ لأنه أهل الخبرة تروح حق واحد مال الذهب ما سمع عن أن الدنانير كان الذهب ربما، ما له ربط بالمسألة. على أي حال، وكل دينار يساوي 3/4 المثقال الصغيرة من الذهب المشكوك، نحن فصلنا الكلام عن المثقال الصغيرة وكم وزنه في باب الزكاة، ولا نريد أن نعيد هنا، فراجعوهم، التسجيل موجود يعني يمكن الإطار الرجوع إليه. 1000 شاة واضح، بعد 10,000 درهم كم الدرهم؟ هناك أيضا في باب الزكاة وضحنا كم مقدار الدرهم، قلنا أن الدرهم هو 2.5 يعني 2.52% يعني 2.5 وقليل جدا، واضح؟ 2.52 غرام هذا مقدار الدرهم. خب إذا 10,000 درهم يصير 25 غرام، عفوا 25 كيلو و200 غرام، مفهومين؟ ركزوا وياي، إذا كان 10,000 درهم كم تصير بالفضة؟ وزنها يصير 25 كيلو و200 غرام من الفضة. طيب عما فيها قولين، قول واحد أو 10,000 درهم، وكل درهم يساوي 12.6 حنطة من الفضة المفكوكة. خب فعشرة دراهم تساوي 5 مثاقيل صيرفية وربع المثقال. خب الخامس ما تحل. خب هذا بعد المسألة صارت لكم واضحة الآن مو؟ لا ما حد لها، لا ما حد لها. الحلة ثوب. مسألة 205 أبراج ثياب، يعني برج اليماني، قماش اليماني، كانت القماش اليماني قماش موصوف بالجودة يعني، مو أي قماش، هذا البرج من الأبراج اليمانية، يعني من أبراج اليمن، يعني من أقمشة اليمن، يريد أن يقول هذه الحلة تكون من أقمشة اليمن. خب مسألة 205، تستوفى دية العمد في سنة واحدة من مال الجاني. طبعا في حال انما تستوفى دية العمد في حال اختيار الدية والتراضي بها، وإلا أساسا الذي يثبت القصاص العمد، قلنا سابقا هذا لا نحتاج أن نكرره في كل مسألة، الذي يثبت القتل العمد هو القصاص. تستوفى دية العمد في سنة واحدة من مال الجاني، ويتخير الجاني بين الأصناف المذكورة. هنا يرجى الالتفات، الأصناف المذكورة الآن ربما في زمن النص كانت أسعارها متقاربة، قيمها متقاربة، أما الآن الفضة انخفضت أسعارها جدا، أو المئتي حلة الآن يمكن أن تشتري هاي الثوب التايوانية اللي بيروحها بدينار ونص اللي هو 15 ريال أو 10 ريال، ما تعرفين بعض هاي الدشباكة يسموها انتون ثوب، أو الدشباكة يسموها هاي الثوب التي يلبسها الخليجيين، هذه الثوب الآن تباع دينار بحريني أو دينار ونصف بحريني، يمكن تشتري لك 200 وحدة تطلع لك كم؟ 200 أو 300 دينار وتكفي الديتين. معلم الحسين الآن لأنه لا نشترط فيها كيفية خاصة، وإذا تريد تخليها ثوبين تقول بزيد ليكم بسوي هاي 500 دينار بحريني. الدية انخفضت في بعض مواردها. الفضة أيضا الآن الغرام الفضة ليس له قيمة أصلا. الآن هذه 25 كيلو من الفضة قد لا تساوي شيئا الآن في أسعار السوق، أرخص بكثير من غيرها. أما 100 من الإبل الناقة بكم الآن؟ ربما 2000 أو 3000 ريال، مو كم؟ 2000 ريال تقريبا 200 دينار، 200 أو 250 على الحدود. لا سعر الناقة كم الآن؟ هو إذا قلنا 3000 تصير حدود 300,000 ريال، متفقين؟ 300,000 ريال يعني 30,000 دينار بحريني تقريبا. زيادة عن شنو؟ فرق بين السماء والأرض، بين اختيار هذه وذيك، فرق بين السماء والأرض. على أي حال هنا يقول تستوفى دية العام في سنة واحدة من مال الجاني وشيخ، ويتخير الجاني بين الأصناف المذكورة فله اختيار أي صنف شاء للجاني. ها مو المجني عليك هو الذي يختار، الجاني هو الذي يختار أي صنف شاء وإن كان أقلها قيمتين. شنو أقلها قيمتين؟ الآن الحلة أرخص شيء فعلا، 200 حلة يمكن تحصل 200 حلة بسعر رخيص بالكمية بالذات، إذا كمية حصلها ربما أقل من الدينار بحس. مو الحاكم الشرعي هو الذي يأخذ الدية ولي الدم. شرعا نحن نتكلم عن الحكم الشرعي عن ماذا؟ ها ذاك بحث آخر، ربما تقتضي المصلحة أن الحاكم الشرعي في زمان ما كما لو انخفضت أسعار الحلل وصارت دينار. واضح أن الشارع لا يرضى حينئذ بأن يكون دم المسلم بهذا المقدار، وقد يرى الحاكم الشرعي من المصلحة أن ماذا؟ أن يوقف بعض الأحكام آنا ما، توقيف آني. لا لا في القتل العمدي الآن ذاك بحث آخر، أنه من الأساس هي بصدد الإشارة لها بعد ذلك، من الأساس يمكن للمجني عليه أن يقول لا أريد الدية أريد القصاص، ويطالب بدل 100 ناقة يقول أنا أريد 500 ناقة، تدفع 500 ناقة أو أقتلك. شيخنا بعد قليل الآن نوضح، نكمل المسألة ونوضح. يقول وإن كان أقلها قيمة وهو 10,000 درهم أو 100 حلة في زماننا هذا أرخص في هذا الشيئين، وليس لولي المقتول إجباره على صنف خاص من الأصناف المذكورة. نعم لولي المقتول أن يقول أنا لا أعفو عن القصاص ما لم تتعهد أن ترفع لي ذلك الشيء، ادفع لي فأعفو عن القصاص، القصاص حقي أو حقي، قتلت ولدي أنا لا أعفو عنك إلا إذا تدفع لي 1000 ناقة مو 100 ناقة بعد، تفضل عاج منك وإلا الحبل المسنخة ينتظرك. وهي من وين عرفناها؟ سابقا نطف عليها السيد الخوئي أنه له أن يطالب حتى أكثر من الدية في مسألة سابقة أشار إلى ذلك. خب على أي حال مسألة نعم
لو اتفق على الدية وكان في مخيلة الولي الدم أن يمكنه أن يسأل
في مخيلته شيء وما اتفق عليه، اتفق على سقوط العقد بالدية، تصالح بعد اتفق على سقوط القصاص بالدية، خلاص سقط القصاص، ما في ذهنه شيء وما اتفق عليه شيء آخر، اتفق على الدية والدية تشمل ما فيه حلة نلتزم بها. نعم خب وصلنا إلى مسألة 200 و ستة، مسألة 206 وما بعدها يأتي الحديث عنها إن شاء الله في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.